يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. الحلقة 42 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ضياع الشيعة ما بين منهجية الشافعي ومنهجية المستشرقين، هكذا يقول الشيعة من أنهم يحققون علميا وفقهيا أمر دينهم. هذا هو الجزء الثاني. في الحلقة الماضية حدثتكم عن منهجية الشافعي في التحقيق وعن منهجية المستشرقين. قطعا كان الحديث إجماليا، وضربت لكم مثالا فيما يرتبط بشخصية عبد الله بن سبأ. ماذا قال المخالفون؟ ماذا قال المستشرقون؟ وماذا قال مراجع النجف وكربلاء؟ كل هذا مر علينا في الحلقة الماضية. الحديث في نفس الأجواء، لأنني أريد أن أبين لكم كيف تصل المعلومات الدينية إليكم عبر أي منهجية. ماذا يفعل بكم مراجع النجف وكربلاء؟ حدثتكم عن منهجية الشافعي التي يتبعونها في ما يسمونه بالتحقيق العلمي. منهجية الشافعي جماع ما بين المنهج الأعرابي وهو منهج الصحابة في عصر التنزيل، جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنهج الأرسطي وفقا لمنطق أرسطو، حين أتحدث عن المنهج الأعرابي إنني أتحدث عن منهج البدو في فهمهم وطريقة تفكيرهم وأسلوب تعاملهم مع الأشياء. الشافعي في بداية أمره تتلمذ عند الإمام مالك كما يسمونه، والذي كان في بدايات أمره في أوائل شبابه كان يريد أن يكون مغنيا، لكن أمه نصحته وقالت: يا ولدي، يشترط في المغني أن يكون جميل الوجه وأنت قبيح الوجه، ويشترط في المغني أن يكون جميل الصوت وأنت قبيح الصوت، شوف لك شغلة ثانية. فراح سجل بالحوزة، وبعدين توفق وصار مرجع وصار إمام. على أي حال، لا شأن لنا به ولا بما يقولون عنه. الشافعي تتلمذ عنده، وهذا كتابه، هذا كتاب مالك الموطأ، عند الموالك يقدمونه على صحيح البخاري. الموطأ لإمام الأئمة، هكذا كتبوا على غلاف الكتاب، الموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه. هذه الطبعة طبعة دار إحياء الكتب العربية، توزيع دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طبعة جديدة مصححة. مالك توفي سنة 179 للهجرة، إمام المذهب المالكي، ولا بد أن تعرفوا من أن المذهب المالكي هو أكبر المذاهب السنية، وهو أكثر المذاهب انتشارا في العالم، وهو الأكثر أتباعا. هذا كتاب الموطأ طلبه الدوانيقي المنصور، هو الذي طلب من مالك أن يؤلفه، كي يكون بديلا عند الناس عن فقه الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مالك أتمه في زمان المهدي، لم يستطع أن يكمله في زمان الدوانيق، أكمله في زمان المهدي. المهدي هو ابن الدوانيق وصار خليفة من بعد موت أبيه. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ. صفحة 184، الباب الخامس، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. الحديث 11 بحسب تبويب الموطأ في هذه الطبعة، عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، واستنادا إلى سنة عبد الله ابن عمر أصدر مالك فتواه. هذه هي السذاجة والتفاهة، وهذا هو الخلط والخبط. من هو عبد الله ابن عمر حتى تكون سيرته أساسا للتشريع؟ بغض النظر أكان ما أفتى به مالك أكان صحيحا أم لم يكن صحيحا، أنا لا أناقش هنا فتوى مالك، وإنما أناقش المنهجية. فحديثنا عن منهجية الشافعي التي هي جماع ما بين المنهج الأعرابي الذي كان عليه مالك والمنهج الأرسطي الذي تعلمه الشافعي في بغداد، حيث تأثر بالحركة الفكرية التي كانت موجودة آنذاك في بغداد، حينما جاء من اليمن إلى بغداد وبقي في العراق ردحا من الزمن ثم انتقل إلى مصر. من هو عبد الله ابن عمر حتى تكون سيرته أساسا للتشريع؟ هم يرفضون سيرة العترة الطاهرة ويستدلون بسيرة عبد الله بن عمر، لا شأن لنا بهم، وإنما أقول لمراجع النجف وكربلاء، حينما تمسكتم بمنهجية الشافعي في الاستنباط فإن جذور منهجية الشافعي هي هذه. الرواية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، مثل ما قلت لكم، بغض النظر عن صحة الفتوى التي أصدرها مالك وعن عدم صحتها، وإنما حديثي عن منهجية الاستنباط، عن منهجية التحقيق في أحكام الدين. فمن هو عبد الله ابن عمر حتى تكون سيرته أساسا للتشريع. دققوا النظر معي، عبد الله بن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب، يحلي بناته وجواريه الذهب، يقدم لهن المجوهرات الذهبية كي يلبسنها، يحلي بناته، هذا أمر شائع ومعروف، الذي عنده الأموال فإنه يوسع على عائلته وعلى بناته، ولكن بالنسبة للجواري ما كان معروفا حتى عند الملوك من أنهم يلبسون الجواري المجوهرات الثمينة. نعم، المحظيات من الجواري عند الملوك والخلفاء والسلاطين كانوا يغدقون عليهن، لكن عامة الجواري لم يكن معروفا بين الأثرياء، بين الأمراء، بين السلاطين من أنهم يلبسون الجواري المجوهرات، وإنما يلبسون بناتهم ويلبسون المحظيات من الجواري، وهن عادة قليلات، قد يكون عند الخليفة الذي يمتلك 1000 من الجواري، قد يكون عدد المحظيات لا يتجاوز 20 من 1000 جارية أو أكثر، وربما يكون عدد المحظيات أقل من ذلك. هذا شيء يخالف العرف، لكنه في الوقت نفسه يدل على كثرة أموال عبد الله بن عمر بحيث تجاوز العرف. فالعرف أن أصحاب الأموال وأن الأمراء يلبسون نساءهم، يلبسون بناتهم المجوهرات، ويلبسون المحظيات من الجواري، وعدد المحظيات قليل. أما أنه يلبس عامة جواريه المجوهرات، كم عنده من الأموال، كم عنده من الأموال، ومن أين جاء بها؟ حكاية أبناء المراجع، حكاية أبناء رجال الدين، الحكاية هي الحكاية. يضحكون علينا بزهد عمر، من أين جاء عبد الله بن عمر بهذه الأموال، من أين جاء بها؟ هذا صحيح البخاري، قرأت عليكم من الموطأ من أوثق كتبهم، وعند الموالك يقدم على صحيح البخاري، وهذا صحيح البخاري. الطبعة طبعة دار صادر، بيروت، لبنان. إذا ذهبنا إلى الصفحة 90 بحسب الطبعة التي أشرت إليها، وإلى الباب 58، باب نوم الرجال في المسجد، رقم الحديث 440، بسنده. حدثني نافع قال أخبرني عبد الله، إنه عبد الله بن عمر، فنافع يحدث عن عبد الله بن عمر. حدثني نافع قال أخبرني عبد الله، ماذا أخبره؟ أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي. لماذا؟ لأن بيت عمر ما كان يسع عائلته، مع أن عائلته ليست كبيرة لفقره المدقع، وإن كان ينام بالجامع. هذا هو عبد الله ابن عمر. أقرأ عليكم من البخاري، وهذا الحديث كرره البخاري. البخاري يكرر الأحاديث بحسب الأبواب. هنا رقم 440، وتجدونه بحسب الطبعة التي أشرت إليها، وهي طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، الطبعة التي قدم لها نواف الجراح. ذكر البخاري هذا الحديث في رقم 1121 1156، هذه أرقام الأحاديث 3738 3740 7015 7028 7030. لابد أن تعرفوا من أن عدد أحاديث البخاري في هذه الطبعة 7563 بضمن المكررات. الأحاديث الأصلية للبخاري 2761، مثلما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في شرحه المعروف فتح الباري، لأنه شرح أحاديث البخاري حديثا حديثا، ومن هنا فإنه قد عدها بشكل دقيق 2761 أحاديث البخاري، لكنه يكررها في مختلف الأبواب، فصار عدد الأحاديث بحسب هذه الطبعة 7563. هذا الحديث أول ذكر له رقم 440، كرره البخاري 1121 1156 3738 3740 7015 7028 7030. هذا التكرار يكشف عن مدى ثقة البخاري بالحديث وعن مدى اعتماده عليه. فعبد الله بن عمر يقول من أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له، لا أهل له لم يكن متزوجا، لا أهل له لم يكن متزوجا، كان ينام في مسجد النبي. هذا الحديث برقم 440. سأقرأ عليكم الحديث برقم 7030 صفحة 1243. الباب 36، باب الأخذ على اليمين في النوم بسنده، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال: كنت غلاما شابا عزبا ليس متزوجا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، لأن الحديث السابق أنه كان ينام، فلربما يقول قائل: ينام بعض الوقت، يبيت في المسجد، محل سكناه المسجد، ينام بالجامع. هذا هو عبد الله بن عمر، من أين جاء بهذه الأموال الطائلة بحيث يتصرف بطريقة الملوك لا يتصرفون بها؟ يلبس جواريه المجوهرات والحلي، من أين جاء بهذه الأموال؟ وماذا يقول أيضا؟ إنني أقرأ من صحيح البخاري، أقرأ من صحيح البخاري من الباب الذي عنوانه باب غزوة خيبر، الباب 40، يبدأ في صفحة 738 من كتاب المغازي، آخر حديث في الباب رقمه 4243، عن ابن عمر رضي الله عنهما ماذا يقول؟ ما شبعنا ما كان يشبع وينام بالجامع، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، حتى فتحنا خيبر الذي فتحها علي بن أبي طالب. متى فتحتموها أنتم؟ أبوك ذهب ورجع فارا يجبن أصحابه ويجبنونه، ما هذا مكتوب في كتب التاريخ يا عبد الله ابن عمر؟ متى فتحتموها؟ الذي فتحها علي بن أبي طالب، فتحها ذلك الكرار غير الفرار الذي يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. هذه الكلمات موجودة في كتبهم، كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن فر أبو بكر وفر عمر وفر الصحابة الأجلاء في واقعة خيبر، وسأل المسلمون رسول الله: ما الذي ستفعله؟ فقال لهم: من أنني غدا سأعطي الراية غدا لهذا الكرار الذي ليس بفرار. والنبي هنا يعرض بهم من أنهم فرارون، الفرار صيغة مبالغة، من أنهم في حالة فرار مستمر، وكانوا يفرون في الغزوات كبار الصحابة. ولذا ماذا يقول رسول الله؟ من أنه سيعطي الراية غدا لمن؟ لكرار غير فرار، لشخص عادته الكر، يعرض بالصحابة الأجلاء قدست أسرارهم الزكية، من أنهم فرارون دائما. ولقد أعطى الراية لذلك الكرار غير الفرار وهو فتح خيبر، فتح خيبر. وها هو ابن عمر يقول إنني أقرأ من صحيح البخاري ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وحق الزهرائي لو كان عندي متسع من الوقت أطلع لهم قرون، إنني أحرف كتبهم سطرا سطرا. بس نسوي الأقربون أولى بالمعروف. الإمام الصادق لا يرضى، الإمام الصادق يحدثنا عن مراجع النجف وكربلاء من أنهم أضر علينا، أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فهؤلاء هم الأولى أن نقوم بخدمتهم. على أي حال، هذا هو ابن عمر يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، وكان يبيت في مسجد النبي. فإن بيت أبيه ليس فيه من مكان له، فمن أين جاء بهذه الأموال؟ حكاية أبناء المراجع العظام، حكاية أبناء المراجع العظام، من هنا من هنا من هنا سيرتهم تبدأ. الحكاية هي الحكاية. على أي حال، هذا هو المنهج الأعرابي الذي قصدته. عبد الله بن عمر لص سارق، من أين جاء بهذه الأموال؟ إذن ما هي حكاية زهد عمر؟ أنا لست بصدد نبش هذه الموضوعات، إنما جئت بهذا مثالا للمنهج الأعرابي، إنه منهج السذاجة والتفاهة ومنهج الخبط والخلط. فعلى أي أساس صارت سيرة عبد الله بن عمر ميزانا ودليلا وأساسا للتشريع؟ نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه.
إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق. إنها مجموعة وثائق ضلال الوائلي. أتمنى على المشاهدين أن يرابطوا فيما تقدم ذكره من حديث عن الإمام مالك وعن طريقة استنباطه للأحكام الشرعية وعن الذي سيتحدث به الوائلي.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
هذا هو واقع عمائمنا النجفية والكربلائية. هذا الناطق الرسمي العقائدي لحوزة النجف وللمرجعية السيستانية التي تتبنى مدرسته بشكل كامل، هو هكذا يقول: فنحن نشأنا في هذه الأجواء. ما هي أجواء النجف؟ هي هذه أجواء القذارة والوسخ، أجواء العيون الكدرة القذرة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم هذه الحوزة البغيضة اللعينة. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها. هنيئا لكم. فلا يقال إن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء. يعني الرؤوس متساوية، رأس الصادق كرأس هؤلاء، الرؤوس متساوية. هذا هو الذي أتحدث عنه، وهذا هو الذي أحذركم منه يا شباب الشيعة، أحذركم من القذارة هذه. مثلما قلت لكم، منهجية الشافعي جماع بين المنهج الأعرابي، وجئتكم بمثال، وبين ما أخذه وما تأثر به من المنهج الأرسطي، وهذا واضح في كتابه الرسالة. الرسالة للشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، هذه الطبعة طبعة دار العقيدة مصر العربية، الطبعة الأولى 2009 ميلادي، إنها بتحقيق أحمد محمد شاكر. الرسالة أول كتاب في علم الأصول، وعلم الأصول بالنسبة للعلوم الدينية وللفتاوى بالدرجة الأولى يمثل علم منطقها. الذين سبقوا الشافعي لأنهم لم يتأثروا تأثيرا واضحا بالمنطق الأرسطي، وإنما بقوا على المنهج الأعرابي، أو أنهم غاصوا في الاستحسان لعبا بالدين، مثلما كان يلعب أبو حنيفة بالدين لعبا. ومن هنا فإن أبا حنيفة ليس له من أصول واضحة في الفتيا، ولذا أقرب الناس إليه انقلبوا عليه وأسسوا لأنفسهم مذاهبهم الخاصة، وإن كانت تسمى بمذهب أبي حنيفة. محمد ابن الحسن الشيباني من تلامذة أبي حنيفة، لكنه لا يتبع فتاواه، فأبو حنيفة كان يعبث بالدين عبثا ويلعب بالدين لعبا من دون قواعد، من دون أصول، من دون منطق. من هنا فإن أشهر تلميذين كان عنده الشيباني وأبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي له مذهبه، ومحمد ابن الحسن الشيباني له مذهبه،
ولكن يقال لهما من أنهما على مذهب أبي حنيفة، وفي الحقيقة أبو يوسف القاضي له مذهبه والشيباني له مذهبه. على أي حال، أنا لست بصدد الدخول في هذه التفاصيل. الشافعي وكان ذكيا، الشافعي كان ذكيا وكان شديد الذكاء. الشافعي تأثر بشكل واضح بالمنطق الأرسطي، ومن هنا جمع ما بين المنهج الأعرابي وبين المنطق الأرسطي، وأنشأ منطقا للدين بحسبه، لدينه هو، لدينهم، لدين النواصب، أنشأ منطقا. هذا المنطق هو الذي سمي بعلم الأصول. أين وضعه؟ وضعه في كتابه الرسالة. ولذا فكتاب الرسالة هو أول كتاب في علم الأصول عند المسلمين بشكل عام، وأول كتاب عند أبناء العامة، عند أبناء الجمهور، عند سنة، قولوا ما تشاءون. كتبه في العراق بعد أن تأثر بالمنطق الأرسطي، وأراد أن ينظم وأن يمنطق المنهج الأعرابي الذي هو منهج مالك، منهج الصحابة، فكتب الرسالة، ولكن حينما انتقل إلى مصر أعاد كتابتها. فهذا الكتاب هو كتاب الرسالة الذي جدده وأعاد النظر فيه في مصر. الطوسي تأثر بهذا الكتاب كثيرا. على أي حال، أنا لا أريد أن أوغل في الحديث عن الشافعي، وإنما أردت أن أقرب لكم الفكرة من قولي أن منهج الشافعي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأرسطي، وهذا يتجلى واضحا فيما قام به من عملية تنظيم ومن عملية منطقة للمنهج الأعرابي، فصنع علم منطق للدين، للفتيا، لفهم الأحاديث والنصوص، الذي سمي فيما بعد بعلم أصول الفقه. بحسب الطبعة التي بين يدي، من أسس هذا الفكر وهذا المنطق وهذا المنهج الذي أسسه الشافعي، وهو امتداد لسقيفة بني ساعدة. صفحة 381، رقم الحديث 1409، بسنده عن عمرو بن العاص هذا الحديث، من أنه سمع رسول الله يقول. هذا كذب على رسول الله، ولكنه عمرو بن العاص هكذا يقول، سمع رسول الله يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب. اجتهد من عند نفسه، ليس عنده من نص قرآني وليس عنده من نص نبوي، وإنما اجتهد من عنده بحسب ما هو يرى. بالضبط مثل ما قرأت عليكم من كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري، من أنه يتأمل في حال صاحب الأمر ويتأمل في حال الشيعة ويتأمل في علاقة صاحب الأمر بالشيعة فيقطع من أنه يتصرف بالخمس بحسب ما هو يرى، إلى أن قال من أن ذلك إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. هذا هو الاجتهاد بالضبط، هذا هو الاجتهاد، العبث بالدين، الضحك على الذقون، بالضبط هو هذا الاجتهاد. لا كما يقولون لكم من أن الاجتهاد استنباط للأحكام الشرعية وفقا للكتاب وحديث العترة، هذا مثال من الأمثلة وهذا مثال من الأمثلة، فالاجتهاد على أنواع. وما قاله الخوئي من أن أموال صاحب الزمان مجهولة المالك، هذا اجتهاد من الخوئي من دون آية من دون رواية، من أين جاء بهذا؟ وسيستاني كذلك من أين جاء بهذا؟ لا توجد آية لا توجد رواية، من عند أنفسهم، إنها فتاوى الشيطان بالتمام والكمال، هذا هو الاجتهاد. فهذا هو الذي يتحدث عنه الشافعي استنادا إلى ما كذبه عمرو بن العاص على رسول الله. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وبهذا قتلوا أهل البيت، وهكذا يعتذرون عن قتل أهل البيت وعن قتل أولياء أهل البيت من أن الخلفاء اجتهدوا فأخطأوا فهم مأجورون. بهذا الفكر، هذا الفكر فكر سقيفة بني ساعدة، وأول من تكلم به أبو بكر في كتبه، أول من تكلم به أبو بكر. لا شأن لنا بأبي بكر، نحن والشافعي. الشافعي هنا يثبت الحديث عن عمرو بن العاص من أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا منطق سقيفة بني ساعدة، هذا منطق النواصب أعداء أهل البيت، هكذا ثقفوكم، هكذا ثقفوكم. منطق أهل البيت هو هذا، أقرأ عليكم من الكافي الشريف أهم كتاب عندنا، الجزء الأول، والطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 77، من الباب الذي عنوانه باب البدع والرأي والمقاييس، الذي عليه بالضبط مراجع النجف وكربلاء، مثل ما ذكرت لكم عن الأنصاري وعن الخوئي وعن السيستاني وعن البقية. الحديث 11 بسنده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله، قلت للصادق صلوات الله عليه، ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة وما عندنا أحاديث فننظر فيها. قال لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، إن أصبت لم تؤجر، هذا منهج أهل البيت، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل، والكاذب على الله إلى أين يذهب؟ سيذهب إلى الجنة قطعا، الكاذب على الله سيذهب إلى الجنة. هذا منطق أهل البيت، هذا منهج أهل البيت، وهم يعلمونكم وترددون هذه الكلمة على ألسنتكم. أنتم الشيعة، وتقولون بعد ذلك من أن الشوافع يشبهوننا. أنتم شوافع، أنتم تشبهون الشوافع لأنكم أخذتم من الشوافع. منهج أهل البيت هو هذا. أبو بصير يقول للصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة. إذن مصادر التشريع هي هذه: الكتاب والعترة، الإجماع والعقل. ما هما من مصادر التشريع؟ إنما جاء بهما مراجع النجف وكربلاء من الشوافع، لأن مصادر التشريع عند الشوافع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هم حرفوا القياس وسموه العقل كي يضحكوا عليكم. مصادر التشريع هي هذه. أبو بصير يقول للإمام الصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة ولا حديث فننظر فيها. قال: لا لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. هذا منطق أهل البيت. أما هذا المنطق فهذا منطق الشوافع، هذا منطق سقيفة بني ساعدة: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ما هو منطق أهل البيت؟ إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كنت كاذبا على الله عز وجل. هذا هو منهج أهل البيت. منهج أهل البيت لابد أن التشريع يكون من الكتاب أو من العترة. ينظران منكم ممن قد روى حديثنا، كما في رواية عمر بن حنظلة موجودة هنا لا مجال لقراءتها الآن. ينظران منكم من الشيعة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فإني قد جعلته عليكم حاكما فليرضوا به حكما. هذا هو الحاكم عند صادق، وليس هذا. ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، هذا هو الحاكم الشرعي عند صادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يعلمكم الوائلي؟ ماذا يعلمكم السيستاني عبر الوائلي؟ لأن السيستاني يصر على أن الشيعة تتعلم من مجالس الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 4 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائلي.
أعود للموضوع. إذا القياس احنا ما مضطرين الى، ما محتاجين الى حتى ندور قياس، لا، الاحكام كافية في تغطيتها. اي مسألة تتصورها هي لها حكم، ولذلك المجتهد عليه ان يدور عن هذا الحكم. اذا اصاب الله يعطيه اجرين، اجر على تعبه واجر على اصابة الحكم الواقعي، وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن تعب. الدليل وصل لهنا، ما أدري، الله عز وجل أعلم بأحكامه، الواقع هو عند الله. المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل، إذا وصل الله يثيبه على ذلك، بس بشرط كما سيمر علينا إن شاء الله، بشرط أن يكون مجتهد.
هذا الضراط ربما لا تقبلون أن أقول هذا الضراط، إذا كانت القناة لا تعجبكم، هل قنوات النصبية كثيرة؟ يمكنكم أن تنتقلوا إلى قناة أخرى. هذا الضراط الذي يخرجه الوائل من فمه، في أي جانب تضعونه؟ تضعونه عند الشافعي أو عند الصادق الذي قرأت عليكم حديثه قبل قليل؟ هذا الرجل لا يفقه شيئا من حديث العترة ومن معارف العترة. هذا هو نتاج النجف، هذا نتاج حوزة الطوسي، هذا هو الواقع الشيعي المرجئي البتري العباسي التافه. قارنوا بين هذا المنطق وبين ما قرأت عليكم قبل قليل من الكافي الشريف. الإمام الصادق يقول لأبي بصير: إذا أصبت لم تؤجر، لم تؤجر، وإذا أخطأت كنت كاذبا على الله عز وجل. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيها.
أعود للموضوع. إذن القياس إحنا ما مضطرين إلى، ما محتاجين إلى حتى ندور قياس، لا، الأحكام كافية في تغطيتها. أي مسألة تصورها هي لها حكم، ولذلك المجتهد عليه أن يدور عن هذا الحكم. إذا أصاب الله يعطيه أجرين، أجر على تعبه وأجر على إصابة الحكم الواقعي، وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن تعب، الدليل وصل لهنا، ما أدري، الله عز وجل أعلم بأحكامه، الواقع هو عند الله. المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل، إذا وصل الله يثيبه على ذلك، بس بشرط كما سيمر علينا إن شاء الله، بشرط أن يكون مجتهد،
بشرط أن يكون مجتهد. على أي حال لا أريد أن أعلق على كل شيء، لأنني إذا أردت أن أعلق على كل شيء فسأحتاج إلى العديد من الحلقات، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. هذا كتاب الرسالة للشافعي، إذا أضفت إليه كتابا آخر من كتب الشوافع المنخول من تعليقات الأصول، لمن؟ للإمام الغزالي. البعض يقرأه الغزالي والبعض يقرأه الغزالي. للإمام الغزالي أو للإمام الغزالي، هذه طبعة المكتبة العصرية، الفين وثلاثة عشر ميلادي، بيروت لبنان. الغزالي توفي سنة 505. لا أريد أن أتحدث عن هذا الكتاب، وإنما ستعرفون لماذا جئت به. وكتاب ثالث أيضا للغزالي، الكتاب الأول الرسالة للشافعي، الكتاب الثاني المنخول للغزالي، وهذا المستصفى من علم الأصول، وهو من أهم كتب علم الأصول عند الشوافع. المستصفى من علم الأصول، هذه طبعة المكتبة التوفيقية. المكتبة التوفيقية القاهرة مصر. هذه الكتب الثلاثة هي التي تشكل المصادر الأصلية لعلم أصول الفقه في حوزة الطوسي. وأنا لا أدعي ادعاء بإمكان المطلعين على علم الأصول والدارسين لعلم الأصول أن يعودوا إلى هذه المصادر، وخصوصا هذا الكتاب المستصفى، المستصفى من علم الأصول. هذا الكتاب أصله أولا الرسالة للشافعي، وبعد ذلك المنخول من تعليقات الأصول، فيه من المطالب المهمة التي هي موجودة أيضا في المستصفى من علم الأصول. أنا أقول لطلاب الحوزة في النجف: عودوا إلى الكتاب واقرأوه، ستجدونه نافعا وأفضل بكثير من كتب الأصول التي تدرسونها. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، والتعابير فيه متينة لا كتعابير مراجع حوزة النجف وكربلاء التي هي ركيكة وفيها عجمة واضحة. في بعض الأحيان يكون الكلام كالطلاسم، لا كما يضحكون عليكم بسبب عمق علمهم وتحقيقهم، بسبب عدم قدرتهم على البيان الصحيح. الأساتذة تصيبهم الحيرة حينما يريدون شرح عبارات المراجع، والطلاب لا يفهمون ذلك، وبعضهم يضحك على البعض الآخر من أن هذا بسبب عمق العالم وبسبب دقة تحقيقه، والقضية ليست كذلك، لأن الذين كتبوا هذه الكتب يعانون من ضعف في التعبير، يعانون من هزال في البيان، ولذا يكتبون بهذه الطريقة الغريبة. اقرأوا المستصفى من علم الأصول، ستجدون البيان واضحا وجزلا وسلسا، وهو أنفع بكثير من كتب مراجع النجف، وهم في الأساس سرقوا المطالب من هذا الكتاب. إذا لم يكن عندكم وقت لقراءة الكتاب كله، على الأقل اقرأوا من صفحة 634 إلى آخر الكتاب. ما هو بمقدار كبير؟ آخر صفحة في الكتاب 713، من صفحة 634 إلى صفحة 713، اقرأوا هذا المقدار وستعرفون من أن دينكم مأخوذ من هذه الكتب. وحينما يتحدثون عن الأعلم، عن هذه الأضحوكة، ولكن بحسب ما يقولون، يقولون من أن الأعلم يميز وفقا لعلم أصوله بحسب معرفته بعلم الأصول، بحسب ما حققه في علم الأصول الذي أساسه من هذه الكتب. أنا لا أقول هذا الكلام جزافا، إنني أقول عن تحقيق، وأنا أقوله أمام الملأ. السني يسمعني والشيعي يسمعني، علماء السنة يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون من أن علماء الشيعة سرقوا علم الأصول من هذه الكتب. علماء السنة الكبار يعرفون هذه الحقيقة، فحينما يقرؤون كتب علم الأصول التي تصدر من النجف وكربلاء يعرفون من أنها سرقت وأخذت من هذه الكتب، ولذا هم يقبلون بفتاوى مراجع النجف في السر، لأنهم يعلمون أن هذه الفتاوى صدرت وفقا لمنهج الشوافع، وإلا لماذا وزارة الأوقاف في الكويت والأخوان المسلمون في الكويت يبعثون بسؤال إلى النجف، يسألون عن صيغة شرعية لتأسيس بنك لا ربوي؟ محمد باقر الصدر كتب لهم كتابه البنك اللا ربوي في الإسلام، البعض يقرأه اللا ربوي، اللا ربوي، البنك اللا ربوي في الإسلام. لأنهم يعلمون أن النجف تفتي على هذا الأساس، على هذا المنطق. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة، لكنني أقول لكم من أن الكتب هذه المستصفى من علم الأصول المنخول من تعليقات الأصول، وهذان الكتابان للغزالي، لأبي حامد الغزالي من كبار أئمة الشوافع، وكذا الرسالة في علم الأصول للشافعي المتوفى سنة 204، الغزالي متوفى سنة 505، والغزالي طوسي أيضا من مدينة الشيخ الطوسي، والزمان ما هو ببعيد فيما بينهما. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، والغزالي توفي سنة 505 للهجرة، والطوسي كان في بغداد والغزالي كان في بغداد أيضا. الغزالي جاء من طوس إلى بغداد، والطوسي جاء من طوس إلى بغداد. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل التاريخية، البرنامج لا يتحمل هذا، الوقت ضيق وضيق جدا. هذه الكتب تخبرنا عن أي شيء؟ تخبرنا عن الممازجة بين المنهج الأعرابي، منهج مالك، والمنطق الأورسطي. لو لم يمازجوا الشوافع ابتداء من الشافعي، من إمامهم الشافعي محمد ابن إدريس، لو لم يمازجوا بين المنطق الأورسطي وبين المنهج الأعرابي لما استطاعوا أن يكتبوا علم الأصول، لأن علم أصول الفقه بالضبط بالضبط الهيكل العظمي له المنطق الأورسطي، إن كان عند السنة أو عند الشيعة، الهيكل العظمي لعلم أصول الفقه المنطق الأرسطي، منطق أرسطو، لحمه وشحمه هو المنهج الأعرابي، فقد أخذوا المنهج الأعرابي وألبسوه على هيكل عظمي هو منطق أرسطو، فتأسس علم أصول الفقه، وهذا هو الذي فعله الطوسي والذين جاءوا من بعده، وبقيت الشيعة محصورة في مرحلة التنزيل ولم تنتقل إلى مرحلة التأويل، بينما في زمان الأئمة الشيعة كانت تعيش مرحلة التأويل. الطوسي لأنه شافعي أرجع الشيعة إلى مرحلة التنزيل وحبسهم هناك وأسس لهم المذهب الطوسي الشافعي المعتزلي. هذه هي الحقيقة من الآخر، وإلا لماذا الشيعة ليسوا الآن في مرحلة التأويل؟ الثقافة التأويلية عند الشيعة تحت الصفر، لماذا؟ ما هذا منطق الوائلي قبل قليل؟ ما هذا منطق النجف؟ لماذا منطق النجف منطق بتري لا علاقة له بمرحلة التأويل؟ لأن الشيعة ليسوا على دين علي وآل علي، التأويل هو دين علي وآل علي، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. الطوسي أرجع الشيعة إلى مرحلة التنزيل، مرحلة التنزيل نسخت بمرحلة التأويل، وبداية النسخ كانت في بيعة الغدير، لكن هذا المشؤوم نقض بيعة الغدير وأرجع الشيعة إلى مرحلة التنزيل، وبقي الشيعة محبوسين في مرحلة التنزيل إلى يومنا هذا. المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، مثلما يعلمكم الوائلي الناطق الرسمي باسم النجف، باسم المرجعية السيستانية. أما الصادق في مرحلة التأويل يقول لأبي بصير: إذا أصبت لم تؤجر، وإذا أخطأت فأنت كاذب على الله تعالى. هم رجعوا إلى زمان سقيفة بني ساعدة وإلى منطق أبي بكر وعمر. هذا منطق عمرو بن العاص، هو منطق أبي بكر وعمر. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحل، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. حدثتكم بعض الشيء في الحلقة الماضية عن هذا الكتاب هوية التشيع للوائلي، للشيخ الوائلي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، إنها الطبعة الرابعة 2008 ميلادي، قم المقدسة. هو في الحقيقة يفترض إما أن يقال هوية التشيع للطوسي، التشيع السبروتي، أو أن يقال الهوية البترية الوائلية، لأن الكلام الذي يذكر في هذا الكتاب من أول سطر فيه إلى آخره لا علاقة له بالتشيع لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد أنني قرأت ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية من هذا الكتاب. سأذكر لكم مثالين على وجه السرعة. المثال الأول حين تحدث عن العصمة صفحة 143، وذكر لها تعريفا في صفحة 144. هذا التعريف الذي عرف به العصمة جاء به من النواصب، لم يأتي بتعريف العصمة من الزيارة الجامعة الكبيرة مثلا، هو لا يعتقد بأهميتها، فجاء بتعريف العصمة من النواصب. وحينما تحدث عن وصف الشيعة بالروافض قال من أن أعداء الشيعة هم الذين يصفون الشيعة بالروافض، وعقد بابا كاملا، الفصل الرابع الشيعة غير الروافض، واستدل بشعر للشافعي وبثقافة الشافعي من أن الشيعة ما هم الروافض، ومن أن الروافض وصف ألحقه المغرضون بالشيعة. أئمتنا يعدون وصف الروافض تكريم من الله للشيعة، فهذا في أي جهة يتحدث؟ وأئمتنا في أي جهة يتحدثون؟ لذلك دائما أقول لكم من أن إمام زماننا مشرق ومن أن مراجع النجف وكربلاء مغربون، فأنا لا أقول هذا الكلام بنحو جزافي، أنا أتحدث عن علم وعن تحقيق. يا أيها الشيعة وحق نحر الحسين، أنا ما عندي من مشكلة مع مراجع النجف وكربلاء، أنا ما عندي من مشكلة معكم، أنا أنقل لكم حقائق ولا أقول لكم اتبعوني، اذهبوا وتأكدوا بأنفسكم. لماذا تتبعون هؤلاء الذين يأخذونكم إلى الضلال وتتركون منهج أئمتكم؟ لماذا؟ لماذا تفعلون هذا بأنفسكم وعوائلكم وأطفالكم وأحفادكم، وبعد ذلك تنقلون هذا الضلال إلى الأجيال القادمة وتتحملون وزر ذلك؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لماذا تنقلون الضلال إلى الأجيال القادمة؟ ما الذي تنتفعون منه حينما تتبعون مراجع النجف وكربلاء، حينما تتبعون السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر؟ تذهبون في طريق الضلال وتنقلون هذا الضلال إلى عوائلكم وإلى الأجيال القادمة. ما الذي تنتفعونه من ذلك؟ لا أقول لكم اتبعوني، لا شأن لي بكم ولا شأن لكم بي، ولكن عودوا إلى هذه الحقائق وتأكدوا منها، فإذا ما عرفتم أنها حقيقة عليكم أن ترتبوا الأثر على ذلك وأن تعرضوا عن هؤلاء الأوباش، عن هؤلاء الأوغاد، عن هؤلاء السفلة الذين تقولون عنهم من أنهم نواب لصاحب الزمان. هؤلاء كذابون، دجالون، ضالون، مضلون، هذه الحقائق كلها تقول بذلك. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 283، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رقم الحديث 157. وقيل للصادق عليه السلام: إن عمارا الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة، فقال له القاضي: قم يا عمار، فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لأنك رافضي. عمار الدهني من الشيعة، فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء، ارتعدت فرائصه، ارتعدت جوانبه كالذي يصيبه البرد، فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء، واستفرغه البكاء أي أن البكاء سيطر عليه، فقال له ابن أبي ليلى: أنت رجل من أهل العلم والحديث، إن كان يسوءك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض، فأنت من إخواننا، تبرأ من التشيع. فقال له عمار: يا هذا، ما ذهبت والله حيث ذهبت أنت، أنا ما بكيت لهذا الذي أنت تقوله، ولكني بكيت عليك وعلي، أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها. لاحظوا لاحظوا أصحاب الأئمة كيف يدافعون عن لقب الرافضة، عن وصف الرافضة، وهذا السربوت كيف يتحدث عن هذا الوصف. فقال له عمار: يا هذا، ما ذهبت والله حيث ذهبت، ولكني بكيت عليك وعلي، أما بكائي على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها، زعمت أني رافضي، ويحك، لقد حدثني الصادق عليه السلام إن أول من سمي الرافضة السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به ورضوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكل ما نزل بهم، ما نزل بهم من عذاب فرعون، فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه. فالرافضي من رفض كل ما كرهه الله تعالى وفعل كل ما أمره الله، فأين في الزمان مثل هذا؟ فإنما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله تعالى على قلبي وقد تقبلت هذا الاسم الشريف على نفسي، فيعاتبني ربي عز وجل ويقول: يا عمار، أكنت رافضا للأباطيل عاملا للطاعات كما قال لك، كما قال لك إمامك؟ فيكون ذلك كما قال لك إمامك أو كما قال لك ابن أبي ليلى من أنك رافضي. والرافضي هذه أوصافه: يا عمار، أكنت رافضا للأباطيل عاملا للطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك تقصيرا بي في الدرجات إن سامحني، وموجبا لشديد العقاب علي إن ناقشني، إلا أن يتداركني موالي بشفاعتهم، إلا أن يتداركني محمد وآل محمد بشفاعتهم. وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله تعالى، أن صرفت أشرف الأسماء إلى أن جعلته من أرذلها. كيف يصبر بدنك على عذاب الله وعذاب كلمتك هذه أن احتقرت هذا الوصف الرافضي مثل ما فعل الوائلي؟ فقال الصادق عليه السلام لما حدثوه بحديث عمار هذا، قال: لو أن على عمار، على عمار الدهني، من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرض لمحيت عنه بهذه الكلمات، وإنها لتزيد في حسناته عند ربه عز وجل حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة. هذا هو منطق العترة حينما يتحدثون عن تسمية الشيعة بالروافض، وهذا هو منطق النجف، منطق الوائلي، وهو يبرئ الشيعة ويقول: من أن الذين قالوا عنهم روافض هم أعداؤهم، هم المغرضون، ويبذل جهده اعتمادا على ما قال الشافعي أن يبرئ الشيعة من وصفهم بالروافض. وبعد ذلك يسمى هذا الكتاب بهوية التشيع. هو فعلا هوية التشيع، ولكن للتشيع من أمثالكم من أتباع مراجع حوزة النجف وكربلاء، فهذا الوائلي وهذا كتابه وهذا هو الناطق الرسمي العقائدي باسم النجف بشكل عام وباسم مرجعية السيستاني بشكل خاص. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. خلاصة لما تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة لأهم مطلب ذكرته فيهما. أهم مطلب ذكرته في الحلقتين السابقة وهذه طريقة التحقيق، طريقة الاستنباط، مراجع حوزة الطوسي في زماننا. لا أتحدث عن هذه السنة أو التي قبلها، وإنما أتحدث عن أجيال مراجع النجف وكربلاء، ممن عاصرناهم، ممن لا زالوا على قيد الحياة، وممن سبقوهم بجيلين، بثلاثة أجيال. بشكل عام أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، وإن كنت أركز على الأجيال المتأخرة، على مراجع القرن العشرين، القرن الماضي. طريقة التحقيق عندهم تارة يحققون وفقا لطريقة التحقيق عند الشافعي، وطريقة التحقيق عند الشافعي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأرسطي، ومر الكلام في ذلك. وتارة يعتمدون الطريقة الاستشراقية التي يعمل بها المستشرقون، وخصوصا أتحدث عن المستشرقين القدماء، يعملون بهذه الطريقة التي يعمل بها مراجع النجف، جمع المفردات، جمع المعطيات، وبعد ذلك تأتي المقارنة والمقايسة. هذا بشكل وبنحو إجمالي. وقد ضربت لكم مثالا في الحلقة الماضية عن عبد الله بن سبأ، سأضرب لكم مثالا مهما جدا في هذه الحلقة، حديث الكساء اليماني. لماذا يرفضه مراجع النجف وكربلاء؟ حين أقول لماذا يرفضه مراجع النجف وكربلاء، إنني أتحدث عن المنهج، لا أن تقولوا لي من أن الحديث يقرأ في فضائياتهم، أو من أن الحديث قد يقرأه بعض الخطباء في بيوت المراجع ومجالس المراجع. أنا أتحدث عن المنهج، عن طريقة التحقيق. والسؤال: هل أن المراجع في زماننا الآن، هل أن المراجع في زماننا يعدون حديث الكساء اليماني وثيقة أساسية مهمة في العقيدة الشيعية؟ إنهم لا يفعلون ذلك ولا يعتقدون بصحة هذا الحديث. لماذا؟ لسببين. السبب الأول: يطبقون عليه منهجية الشافعي، فسند الحديث مختل ضعيف، ويطبقون عليه كذلك منهجية المستشرقين، فيعودون إلى الكتب التي ذكر فيها هذا الحديث، ويجدون ذكر الحديث ضعيفا في هذه الكتب. ومن هنا فهم يطبقون منهجية الشافعي ومنهجية المستشرقين، ولذا فإنهم لا يعبؤون بحديث الكساء. وإذا ما رأيتموهم يعبؤون بحديث الكساء في المجالس العامة، إما أن يكون ذلك من جملة برنامج الضحك على ذقون الشيعة، أو من أن المرجع في تلك اللحظة قد تجرد من البرنامج العلمي الذي يعتقد به، حالة وجدان صادق وفطرة شيعية هي التي حركت فيه هذا التوجه. هذا يحدث عندهم، ما هم شيعة، ما هم شيعة، هم شيعة لكنهم نقضوا بيعة الغدير، هم شيعة لكنهم رفضوا أحاديث أهل البيت، هم شيعة لكنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري، هم شيعة لكنهم يستنبطون الأحكام وفقا لطريقة الشافعي، هم شيعة لكنهم يقيمون الحديث وفقا لمنهجية البخاري، هم شيعة لكنهم يحققون في الكتب والمصادر وفقا لطريقة المستشرقين. أي شيعة هؤلاء؟ لكن بالنتيجة أصولهم تعود إلى الشيعة. هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء. قطعا أنا لا أتحدث عن جميع المراجع فردا فردا، ومن أنهم على مستوى واحد من العقيدة ومن التعامل مع حديث الكساء أو مع سائر الأحاديث الأخرى، وإنما كل واحد منهم له حصته من البترية والمرجئية والتقصير. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحد، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، كتاب لمرتضى العسكري من إصدارات المجمع العلمي الإسلامي في طهران إيران. هذا المجمع هو مجمعه، مجمع مرتضى العسكري. هذا الكتاب حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت، مرتضى العسكري جمع فيه ما جاء مرويا في كتب المخالفين وما جاء مرويا في كتبنا أيضا فيما يرتبط بحديث الكساء. لكنه في الوقت نفسه أنكر حديث الكساء اليماني. إذن عن أي حديث كساء يتحدث؟ إنه يتحدث عن هذا الحديث وأمثاله. هذا صحيح مسلم، والطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة التي كتب مقدمتها نواف الجراح، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2004 ميلادي. صفحة 915، الباب التاسع، عنوانه: باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما هم يكتبون. رقم الحديث 6288 بسنده. عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي غداة، يعني في صبيحة لأحد الأيام، خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل، وفي بعض النسخ مرجل، كساء نوع من الأكسية، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، أدخله تحت ذلك المرط الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا ما جاء مرويا في صحيح مسلم. علماء النجف يقبلون هذا الحديث لأنه جاء في كتب المخالفين، ولا يقبلون حديث الكساء اليماني هذا الذي نحن نعرفه الملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان. عباس القمي لم يثبته في كتابه، أصحاب المطابع ألحقوه بمفاتيح الجنان، وإلا فإن النسخة الأصلية لمفاتيح الجنان التي ألفها عباس القمي لم يثبت فيها حديث الكساء اليماني، وإنما أصحاب المطابع الإيرانيون هم الذين ألحقوا حديث الكساء اليماني بكتاب مفاتيح الجنان، لأن كتاب مفاتيح الجنان أساسا باللغة الفارسية وبعد ذلك ترجم إلى اللغة العربية، فعباس القمي قد كتبه باللغة الفارسية ولم يكتبه باللغة العربية وإنما ترجم بعد ذلك. مراجع النجف مراجع حوزة الطوسي حينما يتحدثون عن حديث الكساء فإنهم يقصدون هذا، هذا وأمثاله بصيغ أخرى. عائشة ما ذكرت المكان، المكان معروف في بيت أم سلمة، فلربما غيرة نساء من عائشة ما ذكرت من أن الحادثة قد وقعت في بيت أم سلمة، ويمكن أن الحادثة قد وقعت أكثر من ذلك، النبي كان يفعلها ويقوم بها لأجل أن يكشف الحقيقة للمسلمين كي تصل هذه المعلومات. قرأت عليكم الحديث أعيد قراءته. عن عائشة: خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، أدخله تحت المرط، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مرتضى العسكري في كتابه هذا جمع النصوص الحديثية الموجودة في كتب المخالفين ووضعها في هذا الكتاب. فهذا الباب الأول، حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء. النصوص لا تتجاوز المضمون الذي قرأته عليكم من صحيح مسلم، هذه نصوص الحديث في كتب المخالفين مثل ما اصطلح هو عليها في مدرسة الخلفاء، ثم عقد بابا عنوانه حديث الكساء في مصادر مدرسة أهل البيت. هذه العناوين عناوين سخيفة، هذه عناوين تحرف الحقائق، وكأن أهل البيت يساوون الخلفاء، الخلفاء عندهم مدرسة وأهل البيت عندهم مدرسة، وكأن الخلفاء لهم مصادرهم وأهل البيت لهم مصادرهم. هذا تحريف وهذا ضلال وهذا كفر ببيعة الغدير، وهذا النهج نهج كافر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هذا ضلال وكفر صريح بتمام معنى الكلمة بحسب تلك الآية، لا بحسب أنا لا قيمة لي، أنا لا أكفر أحدا، القرآن هو الذي يكفر لست أنا. حديث الكسائي في مصادر مدرسة أهل البيت، نقل من كتب حديث الشيعة ما جاء من الأحاديث بنفس مضمون ما جاء في صحيح مسلم وما جاء في كتب المخالفين الأخرى. أما حديث الكسائي اليماني الذي تعرفونه لم يورده، أورد أحاديث المخالفين. فهل أحاديث المخالفين صحيحة؟ إذا كانت صحيحة بحسب أي ميزان؟ بموازين علم الرجال أم بموازين العرض على الكتاب؟ بأي ميزان؟ مثل ما ذكرت أحاديث المخالفين، لماذا لم تذكر حديث الزهراء حتى لو كان ضعيفا بنظرك؟ لم يذكره، وكأنه ألف هذا الكتاب لأجل أن يقول من أن حديث الكساء هو هذا فقط الذي في كتب المخالفين، أما ما جاء مرويا عن الزهراء فهذا ما هو بصحيح. هكذا قال في آخر الكتاب. حديث الكساء في رواية أخرى اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء، وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند. هو يتحدث عن حديث الكساء اليماني الذي تعرفونه والذي هو ملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان، وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى. هذه الكيفية التي تؤذي مرتضى العسكري، ما قاله الله من أنه ما خلق سماء مبنية إلى آخر ما قال، هذا الذي يؤذي مرتضى العسكري ويؤذي محمد حسين فضل الله ويؤذي محمد باقر الصدر ويؤذي الخوئي ويؤذي السيستاني. ولذلك فإن الحديث عند هؤلاء ضعيف لا قيمة له. وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى، غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا، ولم نر حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ما ترك رواية بخصوص حديث الكساء في كتب المخالفين إلا وجاء بها. لماذا ما ذكرت الرواية مثل ما ذكرت روايات المخالفين؟ من أقول أكو دودة ودودة كبيرة وتنبش بيهم هاي الدودة ما تقبلون علي، هذا شو تفسرونه؟ تعالوا فسروا لي هذا الموقف. نقل كل الروايات الموجودة في كتب المخالفين ورجع إلى كتب الشيعة، فنقل الأحاديث التي جاءت في كتب الشيعة بنفس مضمون أحاديث المخالفين، وجاء إلى رواية الزهراء وأعرض عنها وضعفها وأنكرها. هذا شو تقولوا له؟ هذا هو اللي خوئيكم. شو يقول عنه في الجزء الحادي عشر من معجم رجال الحديث لما تحدث عن عبد الله بن سبأ؟ وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة. هذه هي الدراسات العميقة الدقيقة. من يحصل يم الزهرة يبنشر. وكلهم هالشكل يسوون، كلهم هالشكل يسوون. تدرون ليش؟ لأن المنهج الذي يستعملونه هو بالأساس منهج معادي للزهراء، هو بالأساس منهج معادي للزهراء. ولذلك هذه النتيجة تكون نتيجة طبيعية. هذا هو الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة، من أن مراجع النجف هذا الذي يسمونه تحقيقا عندهم يتبعون منهجية الشافعي ومنهجية المستشرقي، تارة يتبعون هذه وتارة يتبعون الثانية، وفي بعض الأحيان يجمعون بين المنهجيتين مثلما يفعلون مع حديث الكساء اليماني، فإنهم يطبقون المنهجيتين على حديث الكساء اليماني ويرفضونه. لذا حينما يشاركون في المجالس يضحكون على ذقون الشيعة، يضحكون على ذقون الشيعة. وإلا موقف المرجعية هو هذا، هذا موقف علماء الشيعة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. ليس في حلقة يوم أمس وإنما في الحلقة التي قبلها أقول للذين تابعوا تلك الحلقة، رسالة من النجف، صاحب الرسالة كان يقول لي من أن مراجع الشيعة أدخلوا ملايين من السنة وحولوهم من مذاهبهم إلى المذهب الحق بحسب تعبيره هو. وأنا قلت له إنه انتقال من مذهب سني إلى مذهب سني آخر. سامي البدري سني صار شيعيا بسبب مرتضى العسكري. مرتضى العسكري هو الذي حول سامي البدري من التسنن إلى التشيع. رجاء اعرضوا لنا حديثا لسامي البدري يتحدث فيه عن عقيدته ببيعة الغدير قطعا بعد أن صار شيعيا وصار معمما، يتحدث عن بيعة الغدير وينقل أيضا عقيدة أستاذه الذي شيعه مرتضى العسكري.
أنه كانت وصية سياسية من قبل النبي إلى علي بعده؟
لا، الوصية ليست سياسية.
يعني كما أنه إحنا نعرف أنه هذا يكون قبيحة، رسول الله من رسول الله أن يكون هو مثلا من يغادر حتى يوم واحد يترك المدينة، ما يتركها بدون والي أو بدون خليفة، فكيف هو يترك الأمة؟
نعم، في ظرف حياته كحاكم طبعا من يترك المدينة يعين شخص كحاكم، أما إذا يريد يموت الأمة ما ملكته نفسها كحاكم أبدي. عقد النبي صلى الله عليه وآله من يتزوج امرأة، المعصوم من يتزوج امرأة، فقط أكو استثناء أن النبي صلى الله عليه وآله من يتزوج امرأة ما يصير من بعد أن تتزوج، هذا استثناء. أما بقية المعصومين، معصوم يتزوج امرأة من بعد يمكن يتزوجها إنسان آخر. فالأمة حينما بايعت النبي على أن ينفذ فيها القانون الإلهي ما قالت له أيضا أنت لك حق تملكنا وتملك أجيالنا إلى آخر الدنيا والملك وراثي. لو كان الأمر كذلك للي تفضلت به صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله ينص يقولهم بما أنكم بايعتموني على أن أنا الملك أملك أمركم كتصرف كتنفيذ للقانون وأنا أموت فمن بعدي ابني أو ابن عمي، ليس الأمر كذلك، الأمر للأمة، العقد أن الحكم عقد بين الأمة وبين الشخص بين الحاكم نبيا كان أو وصي نبيا. بمجرد أن يموت النبي أو يعجز غيره، لأن يعني النبي والإمام والمعصوم لا يعجز، لا نفترض فيه العجز وإنما غير المعصوم، إنسان متوفر بالشروط لكن بالأثناء نسي، بالأثناء عجز، بالأثناء انحرف، حق ينتهي يرجع الأمر إلى الأمة. فالأمة هي
سيدنا
ويحلال
سمحان بالنسبة لموضوع البيعة اللي ذكرت أنه عقد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى العقد بين الأمة وبين الرسول بالبيعة، فبيعت علي بن أبي طالب أنا
كون جديد.
نعم. وأنا أعتقد هو نفس موضوع الغدير، هو بيعة سابقة وعقد موجود بين الأمة وبين الإمام عليه السلام بما يخص البيعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا البيعة كانت موجودة والعقد موجود
لا الأمة والإمام. هذه بيعة لم تكن بيعة حكم، لأنه الحاكم بأثناء الأمة ما دام الحاكم موجود فالسلطة اللي كانت تملكها انطتها للحاكم، فما عندها شيء تقدر تتبايع به مع آخر. طبعا يكون يموت تكون ينفسخ العقد بينها وبين الحاكم بالموت فيرجع الأمر إلها، هذا الأمر مرة أخرى تتعاقد. لذلك مثلا الإمام عليه السلام من يقول أنتم سعداء الآن لأن أمركم رجع إليكم بعد قتل عثمان، أمركم الآن بيدكم وأنتم الآن بايعتوا لي. نعم، السيد العسكري تقدرون تسألوه أنه الحكم ورأيه هكذا أعرفه، طبعا أنا يعني لا أدعي أنني منفرد بهذا الرأي ولا أدعي أنني أول من ابتكرت هذا الرأي، وإنما أول من طرحه مرتضى العسكري في أحاديثه وفي دراساته، وإنما أنا بحمد الله من خلال دراستي المفصلة للسيرة أضفت أدلة عليه وطرحته بهذه النظرية المفصلة.
أنا شفت خلال كتابات سيد العسكري
ما طرحه في كتبه، لأنه على كل حال يخشى من الآراء الجديدة على ذلك. فتقدرون تسألوا أنا أقول لكم تقدرون فاكس وبعثوه، أنا قلت أنا أخبرت الأخ هذا الأخ في الأسبوع الماضي، قلت تقدر تسأل هل كانت الوصية من النبي لعلي من أجل أن يكون حاكما أو من أجل أن يكون حافظا للسنة ومبلغا لها، وهذا واحد
يقول أنه من أجل أن يكون حاكما.
يا أخي خو أدري أنا كتابه، أنا المؤلف من يكتب كتاب أحيانا يخونه التعبير مو يعدل، يخونه التعبير في مورد وفي مورد آخر يصح له التعبير. فلذلك إذا تريد الرأي النهائي للمؤلف تأخذ من المؤلف في الحقيقة، يعني مو تأخذ من الكتاب. لو كانت النظرية بهذا الوضوح للسيد العسكري من اليوم الأول كان بنى كتاب عليها، وإنما عند هذا الوضوح ولكن في موارد نجح في التعبير وفي الصياغة، الرؤية واضحة، رؤية من تسأله وتحاوره يقول لك فصل ماكو، يعني من أجل هؤلاء من أجل تبليغ. رجل طارحها نظريته في أن الأنبياء والأئمة من أجل التبليغ، تبليغ الإسلام وتبليغ السنة منذ حياته المبكرة، هو يطرح هذا الرأي. بل وإنما التعبير أو الصياغة للبحث أحيانا إنسان ينجح في مورد مين له، وإلا الرجل هذا نظريته في موضوع الفصل بشكل واضح، وأن الهدف من الوصية وأن هذه النصوص لتؤكد المعنى الأول، وأن الإمام إذا أريد له أن يكون حاكم أو النبي لابد له من البيعة. هذا رأيه.
خلاصة كلامه أن بيعة الغدير ليست للإمامة وليست للحكومة وليست للخلافة، وإنما بيعة الغدير النبي أراد من المسلمين أن يتعلموا الدين من أمير المؤمنين. إذا أراد الإمام أن يكون حاكما أن يكون خليفة فلا بد أن الأمة هي التي تختاره وتبايعه. هذا هو هراء الأحزاب الشيعية القطبية. ما هم هؤلاء قطبيون، هذه العقائد هي عقائد سامي البدري. عرفتم الآن السر في العلاقة الوثيقة بين سامي البدري والسيستاني؟ السيستاني يموت على ذول اللي يحجون هذا الحكي، يموت عليهم، يدورهم دواره. من هنا نشأت العلاقة الوثيقة بين السيستاني وسامي البدري. السيستاني يدور على ذول دواره، يشتريهم مشترى. هذا هو واقع علماء النجف وواقع علماء الشيعة. عندي العديد من المطالب وأرى الوقت يجري سريعا، لكنني أقول لكم ليس غريبا بعد هذا أن يصدر مرتضى العسكري هذا الكتاب، عنوانه كتاب منتخب الأدعية، وهذا الكتاب أصدره المجمع العلمي الإسلامي بأمر وإشراف من مرتضى العسكري نفسه. حينما صدر هذا الكتاب وكنا في إيران، أنا اتصلت بمكتب مرتضى العسكري كي أتأكد من أن الكتاب بإشراف مرتضى العسكري. هو قدم له مقدمة، هو صادر عن المجمع العلمي الإسلامي، هذا مجمعه، والمقدمة التي قدمها للكتاب هو مرتضى العسكري. سألتهم، قالوا هذا الكتاب بأمر مرتضى العسكري، كتاب منتخب الأدعية. إذا ما ذهبتم إلى الفهرست، إلى فهرست الموضوعات، الزيارات للمعصومين تبدأ من النبي وتنتهي عند الإمام الحسن العسكري، وليس هناك من زيارة أصلا للإمام الحجة صلوات الله عليه. وأنا سألتهم، قلت ربما نسي مرتضى العسكري زيارات الإمام الحجة، قالوا لا، لأنه لا يعتقد بصحتها. هل هو لا يعتقد بصحتها أم أنه لا يعتقد بوجوده؟ أنا لا أدري. لم يثبت أي زيارة من الزيارات، مع أنه قال في المقدمة من أن الزيارات التي أثبتت أثبتت وفقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن، هكذا قال. قال في المقدمة: وإنما تمسكت اللجنة التي هي تابعة للمجمع العلمي الإسلامي، تمسكت في ذلك بالتسامح في أدلة السنن، مرتضى العسكري 19 رجب 1403 هجري قمري. هذا الكلام في بدايات الثمانينات. فإذا كان البناء على هذه القاعدة، على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلماذا لم يثبت مرتضى العسكري زيارات الإمام الحج؟ فإنها ستثبت وفقا لهذه القاعدة الباطلة، القاعدة الشيطانية الباطلة، ولكنهم يعملون بها. هو لم يثبت زيارة واحدة للإمام الحج، بل استهزأ بطقوس زيارته فيما كتب، استهزأ بما جاء في طقوس زيارته وفندها وسخفها في مقدمة الكتاب. لا أدري هل يعتقد بوجود الإمام، هل لا يعتقد، لا أدري. لماذا لم يثبت زيارة للإمام الحجة وأثبت الزيارات للمعصومين من النبي إلى الإمام الحسن العسكري، وبعد ذلك ألحق تلك الزيارات بزيارة الجامعة؟ لماذا هذه الإساءة إلى إمام زماننا؟ لماذا هذه الإساءة إلى الزهراء وإلى حديث الكساء اليماني؟ لماذا هذه الإساءة إلى بيعة الغدير؟ لماذا التأليف الطويل في عبد الله بن سبأ على أنه شخصية وهمية، والأئمة يقولون من أنه شخصية حقيقية؟ لماذا ولماذا 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 يتبع الخوئي مرتضى العسكري مثل ما قرأت عليكم من كتابه الرجال؟ رجاء اعرضوا لنا وثيقة الكذبة البيضاء، حيث يحدثنا طالب الرفاعي من أنهم خططوا لهذه الكذبة. من الذين خططوا لهذه الكذبة؟ هو لم يذكر ذلك في التلفزيون، وإنما ذكر هذا في كتابه الأمالي. هذا هو كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي لرشيد الخيون، إنها الأمالي التي أملاها طالب الرفاعي على رشيد الخيون، وهذه الطبعة الثالثة، إنها طبعة دار مدارك للنشر 2013 ميلادي، صفحة 115. طالب الرفاعي يقول: فكرنا بالسعي إلى السيد محسن الحكيم كمرجع أعلى للشيعة يتدخل لدى جمال عبد الناصر لإلغاء حكم الإعدام. كنا نفكر في الأمر أنا والسيد محمد باقر الصدر والسيد مهدي الحكيم والسيد مرتضى العسكري، وصار الاتفاق بين هؤلاء، بين مهدي الحكيم باقر الصدر ومرتضى العسكري، هؤلاء اتفقوا وصار الاتفاق أن طالب الرفاعي يذهب إلى السيد الحكيم ويحاول استحصال برقية إلى عبد الناصر بطريقة الكذبة البيضاء.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا بنفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة
وإحنا حزب الدعوة، نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير، مع الإخوان المسلمين.
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الإخوان، ونحن أيضا التقينا معهم، أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد مهدي التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
اي، فبقينا شو نسوي ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته.
نعم.
ايه، قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه، وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر أوجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع، حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراه تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين، ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه السيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة: سيد طالب، تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط، كل ما عندي موجود هو سيد قطب ذاكرة، يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ماء، يشرب بيبسي، يشرب شاي، يشرب مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم.
أنا ذاك.
فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ السيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له: سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له: سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال: ها ما أدري. قلت له: أنا أدري أنه محمد وليس سيد. هاي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعد أنا انتهى دوري، أخبر السيد مهدي، قلت له: أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية، فأنت اتصل به. إيه؟ فراح للسيد مهدي قال له: روح للسيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر، رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو، أستاذي وأستاذ سيد مهدي أستاذنا، يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي: سيد طالب، اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له: ما تخاف علي أروح منا. قال: لا، الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت.
فكتب فراح سيد مهدي بأمر والده، كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
هو دوره تهيئة السيد فقط، يعني يلعب عليه، يضحك عليه، يضحك على السيد، ما واحد يضحك على الثاني. في ليلة إصدار الحكم ينقل عن مرتضى العسكري من أنه ما نام تلك الليلة. لما أعدم سيد قطب محمد باقر الصدر أغمي عليه، هذه القضية معروفة، أغمي عليه حزنا على سيد قطب. لو سألتموني عن أقذر ناصبي في التاريخ فإنني لا أتعدى سيد قطب. سيد قطب هو أقذر ناصبي في التاريخ، وهؤلاء هكذا يتعاملون معه، وهم يضحك بعضهم على البعض الآخر، مثلما هو يضحك على محسن الحكيم. هو ما نقل الحقيقة كاملة حينما قال من أن مهدي الحكيم قال له: أنا لا أستطيع أن أكلم والدي. في المذكرات بين الحقيقة. لماذا؟ لصراع فيما بين مهدي الحكيم وأخيه محمد رضا. محمد رضا كان بعثيا، كان قوميا، الذي كان يرافق أباه دائما، ومهدي الحكيم كان إخوانيا قطبيا. فهناك خلاف فيما بين هذا الاتجاه القومي البعثي وهذا الاتجاه القطب الإخواني داخل أسرة محسن الحكيم. هذا الكلام بينه في طوايا كلامه وفي تفاصيل حديثه في الأمالي. وبغض النظر حتى لو لم يكن قد بينه، فهذه القضية نحن نعرفها، والمطلعون على تفاصيل الوقائع يعرفون هذه القضية، يعرفون اتجاه مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم، ويعرفون اتجاه محمد رضا الحكيم. هذا هو واقع النجف، واقع مراجع النجف. ومن هنا يخرج الدين إلينا من هذه القمامة ومن هذه القذارة، وبعد ذلك تلومونني حينما أقول ما أقول. أنتم ماذا تقولون بعد كل هذا؟ وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أحدثكم أكثر عن حديث الكساء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.